إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه مسائل الوضوء ما زلت أتحدث عنها، وبلغنا 15. غسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الأمور تتعلق بمسائل في الوضوء، و15 منها غسل الرجلين إلى الكعبين. عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي حفص سأل عبد الله ابن زيد، يعني عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من نحاس أو حجارة، دعا بثور من ماء لما فيه ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يديه من التور، وضع على يديه صب على يديه من هذا الإناء، فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق، واستنثر 3 غرفات، يعني 3 مرات، كل مرة كان يمدمد ويستنشق ويستنثر، ثم أدخل يده فغسل يده 3، ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، وهذا كما يعني هو معلوم جواز أن يفعل الإنسان 3 مرات وأن يغسل بعض الأعضاء 2 في الوضوء نفسه، يعني في أن يجمع بين هذا في الوضوء نفسه، أن يغسل بعض الأعضاء 3 مرات وأن يغسل بعضها 2، ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو الشاهد، أن الإنسان غسل رجليه إلى الكعبين. أما 16 فهو غسل رجليه بغير عذر، لحديث مزيد ابن أبي مالك يتوضأ 3 وغسل رجليه بغير عذر، لكن هذا يقيد بأن يبلغ الماء على جميع الرجل، جميع الرجل، لأنه سيأتي ألا يترك موضع الظفر أو قدر الدرهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، أنه لا يجوز أن يترك موضع الظفر أو قدر الدرهم، بمعنى يعني موضع الظفر لا يبلغ الماء بمقدار موضع الظفر، أو لا يبلغ الماء بمقدار قدر الدرهم، فإن هذا الوضوء لا يصح إذا فعل هذا. الخلاصة هنا أنه يغسل الزيد بغير عدد، لكن أن يبلغ الماء يعني الرجلين، ولا يترك موضع ظهر أو أكثر من ذلك، يعني من غير أن يبلغه الماء. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. We're still talking about مسائل في الوضوء, issues regarding الوضوء, and we're talking about number 15, washing the feet until the ankles. And in this hadith, In this hadith, Amr ibn Yahya said, narrated from his father, he said that, I witnessed that Amr ibn Abi al-Hasan, he asked Abdullah ibn Zayd. So Amr ibn Abi al-Hasan, he asked Abdullah ibn Zayd about the wudu of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So he called for a vessel to be brought forth, vessel full with water. And either made of copper or made out of stone, so some sort of vessel or container that has water in it. So he made wudu like similar to the wudu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he held the vessel and he poured water on his, he tilted the vessel and poured water in his hand, on his hands, and washed his hands 3 times. Then he put his hand inside the vessel, and he washed his mouth. Then he breathed water inside into his nose, and then he blew it out of his nose. And he did that 3 times. 3 times, putting his hands into the container or the vessel, and washing his mouth, and breathing the water in his nose, and blowing it out of his mouth. Then he put his hand inside the vessel and took water and washed his face 3 times. Then he washed his arms until the elbows 2 times. Then he put his hand inside the vessel and then he wiped his head and he went all the way to the back. Then he came back to the front 1 time. And then he washed his feet to the ankle. And this is the point, this is the proof here, that he washed the feet to the ankles, and that the ankles should be washed with the feet. As for number 16, is washing the feet without any certain number. And that is because of the hadith of Yazid ibn Abi Malik, radiallahu anhu, and he was describing the wudu of the Prophet, he says, فَتَوَضَّى ثَلَاثًا ثَلَاثًا, he made wudu 3-3, and he washed his feet without any number. He washed his feet without any number. And this is, and there's a condition for this, which is that the water reaches all parts of the foot and covers all parts of the foot, including the ankle. And it's not allowed to leave even the amount of a nail that is not wet, or amount of a coin that is not wet. So, and this will come later on, but this washing without any certain number is that in the condition that the water reaches all parts of the feet and covers all of it, and nothing stays dry. Now, in submission.
عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. كان عليه السلام إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدخل الخنصر ويخلل به الأصابع بحيث أن الماء يبلغ يعني حجم الأصابع، لكن يضع الخنصر وهو معروف يعني في يد الإنسان يدلك أصابع رجليه بخنصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، يعني حينما تتوضأ، إذا توضأت فخلل أصابع يديك أصابع يديك ورجليك. هذا مما سبب به دعوة العلماء على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين، يعني خلل أصابع اليدين والرجلين. مثل أصابع اليدين يخللهما، إما أن يخللهما حينما يغسل الكفين أو يغسل يديه إلى الرزغين، أو يعني في أول الوضوء قبل المضمضة حينما يبدأ بعد التسليم والعصر، إما أن يخللهما أو أن يخللهما بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه حينما يغسل يديه إلى المرفقين. إذن تخليل أصابع الرجلين قد ورد في حديث المستورد بن شداد وحديث بن عباس رضي الله عنهما. كذلك يقول حديث نقيط بن صبرة رضي الله عنه يذكر عن النبي أو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يعني لابد من تخليل أصابع الرجلين كما هو الحال مع تخليل أصابع اليدين. نعم.
So 17 is number 17 is putting the water through the fingers and through the toes. And hadith, there's a hadith here, and Mustawrid ibn Shaddad, radiallahu anhu, may Allah be pleased with him, he said that he saw the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, when he made wudu, he would rub his toes with his pinky. That he would put his pinky through his toes. And he would rub his toes with his pinky. And Ibn Abbas radiallahu anhu, he narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, if you make wudu, then rub between your fingers and your toes. So even the hands, you should rub between the fingers when you wash the hands. And you could do that in the beginning of the wudu, before you wash your mouth, you start by washing your hand and rubbing in between the fingers of the hands and passing your fingers through each other and rubbing between the fingers of the hands. And then after that, and also do the same thing with the toes. And Laqit ibn Sabirah narrated also from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he said, that the Prophet ﷺ said, أسبغ الوضوء, extend the wudu, وخلل بين الأصابع, and rub in between the fingers, and exaggerate in putting water up your nose, except if you are fasting. نعم شيخ.
نعم. الثامن عشر الترتيب من النقص في غسل الرجلين. عن سالم مولى شداد قال: دخلت علي عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام في سعد ابن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. دخلت عائشة زوج النبي عليه السلام على سالم مولى شداد يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن ذكر فتوضأ عندها. دخل عبد الرحمن بن ذكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. يعني حينما توضأ عبد الرحمن بن أبي بكر وجهته عائشة رضي الله عنها أن يسبغ الوضوء، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، وهذا فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفيه بذل النصيحة، وهذا ما يجب على الإنسان المسلم، وأن لا يسكت عن الأخطاء التي يراها. نحن اعتدنا مع ذلك للأسف أن لا ننكر المنكر وأن لا نبذل النصيحة. فهذا حقيقة يعني لا يجوز أبدا. هذا كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. كلمة الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه، أما كلمة ويح من الترحم، قد تقال الإنسان يعني ويحك، تقول لمن تحب ويحك الذي وتتضمن الترحم. كلمة الويل لا تقال يعني لمن تحب، لأنها حقيقة كلمة تقال لمن وقع في الهلكة. يقول: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب تؤخر القدم، يعني ويل للأعقاب التي لم يبلغها الماء، ويل للأعقاب التي لم يبلغها الماء من النار بسبب تقصير صاحبها وعدم إبلاغ الماء هذا الموضع. وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع نفر على قدمه، يعني دون أن يبلغه الماء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع ظفر على قدم ذلك الرجل الذي توضأ، وموضع ظفر يعني مقدار ظفر لم يبلغه الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فأحسن وضوءك. أمره أن يرجع وأن يحسن الوضوء وأن يحسن الوضوء، فرجع ثم صلى. هذا الكلام له علاقة الحقيقة بالمواراة في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له مثلا اغسل هذا العضو فحسب، بل قال: ارجع فأحسن وضوءك. هذا من الأدلة على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة. فرجع ذلك الرجل فتوضأ ثم صلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فأني سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. ويعني هي تكون يعني فوق العقب بشيء قليل، اللي هو مؤخر القدم، العراقيب اللي هو يعني فوق العقب، أو يقال يعني فويق العقب، العقب الذي هو مؤخرة الذي هو مؤخر القدم من النار، يعني ويل لمن يبلغ، ويل لهذا الجزء الذي لم يبلغه الماء من النار. مما يدل على أن هذا الوضوء لا يصح، وأن الإنسان يعذب إذا لم يحسن وضوءه. نعم.
يعني العراقيب هي فوق العقب، فوق
فوق بتصغير، فوق فوق العقب، العقب اللي هي يعني فوق العقب بشيء يسير، اي نعم، اللي مؤخر القدم.
نعم.
يعني هو ويل العقاب من النار، ويل العراقيب من النار، يعني حقيقة يفسر بعضها بعضا، اللي يعني مؤخر القدم، ما يطلب منه أن يبلغه مؤخر القدم أن يبلغه هو الماء، يعني هذا هو.
So 18, warning against lack of washing the entire feet. Warning against washing the entire feet, or lacking or not washing any part of the feet. Salim Mawla Shaddad, he narrated, and he said that Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, entered upon me, and when Sa'd ibn Abi Waqas died, on the day that Sa'd ibn Abi Waqas died, and then Abdurrahman ibn Abi Bakr entered after that, and he made wudu in front of her. Abdurrahman ibn Abi Bakr, he made wudu in front of her, in front of Aisha radiallahu anha. So she said, "Oh Abdurrahman, asbigh al-wudu, extend your wudu, because surely I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Waylun, woe be to the back of the feet from the hellfire. Woe to the back of the feet, the back of the feet from the hellfire." So, and wail is a word that is used to indicate somebody who is destroying himself, or he's leading himself to destruction and leading himself to punishment. So, and it's not a word that is said to somebody that you love, because it indicates something severe. And it's different from waish, where there's some mercy included in it, and it's said to somebody you love. It doesn't indicate a severe punishment, doesn't indicate the same way that waish does. So here the Prophet ﷺ says waish, which is a severe, indicating a severe consequences and punishment. Lil-aqab, and aqab means the end part of the foot that is usually missed when you make wudu, and so from the hellfire. And here Aisha radiallahu anha, she in this hadith, Aisha radiallahu anha showing forbidding evil and ordering that which is good. And this is a lesson that we should learn from, that when we see mistakes from people, we shouldn't stay quiet. Rather that we should advise, and we should say the truth. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us from that, and mentioned that the Bani Israel, the Jews, they used to see the false and see the wrong, and they will not deny it. And the Jabir radiallahu anhu, he said that Umar ibn Khattab, he told me, may Allah be pleased with him, that a man made wudu and he left an amount of a nail on his foot that was not wet. And the Prophet ﷺ saw it, and he said, go back and perfect your wudu. So he went back, and then he prayed. So Jabir narrates from Umar al-Khattab that he told him that the man, he made wudu and he left an amount of a nail that on his foot. And Prophet ﷺ saw it, and he said, go and perfect your wudu. And the man went back and did that. So when the Prophet ﷺ, he saw on the foot of the person an amount of a nail, just a nail span that was not wet, was not included in the wudu, he ordered the man to go and perfect his wudu. And this hadith really indicates also the importance of performing the wudu one after the other, because the Prophet did not order the man to go and wash that part only. Rather, he said, go repeat your wudu and do the entire wudu all over again. So this is a proof of the obligation of performing the wudu without any gaps in between, washing it all together without any gaps in between. Because the Prophet ﷺ, he did not tell the man, just go back and wash your feet. No, he had to go back and redo his entire wudu. And Abu Hurairah radiallahu anhu narrates that he saw people making wudu from a vessel or container, and he said, "Asdigh al-wudu, extend, make your wudu extend on your limbs, extend your wudu." Because I heard the Prophet, I heard Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam saying, "Wainu lil-araqib min an-nar." Woe to the end of the feet. And here it's another word indicating the top part of the end of the feet. The top part of the end of the feet. وَيْنُ الْعَرَقِيبِ مِنَ النَّارِ, from the hellfire. And when I say the end of the feet, I'm talking about not the toes, but the other end of the feet. So where is the back of the foot? So woe to the that part, woe to the عَرَقِيبِ, from the hellfire. Yes, Osman? Yeah. Heel? Okay, yeah. Okay, so yeah. Yeah, so the first hadith indicated the heels, and the other hadith indicated the top part above the heels. Naam, Shaykh, sallam.
Ayna. At-tasi ashar al-nabhu qa'ad al-wuduq. Al-Hakami ibn Sufyan وهو الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. توضأ النبي عليه السلام بعد الانتهاء من الوضوء, أخذ كفا من ماء ونضح به فرجه. هذا قد يعارض بعض الناس, يعني يكون عندهم شيء مثلا من الوسوسة, انه هل نزل منه شيء بعد الوضوء او لم ينزل. فحينما يأخذ كفا من الماء وينضحه على فرجه, فهنا يذهب هذا الوسواس, بحيث انه لو حصل شيء من يعني من هذا الامر فسينقدح في نفسه انه ان هذا الماء هو الذي اخذه ووضعه يعني بعد الوضوء. يعني تتضيع القضية بين ذاك وذاك, بحيث أنه ينتهي الأمر بأخذ كفا من ماء ووضعه على فرجه. المسألة 20 وهي حقيقة يعني مكرر, 18 وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة, وإن كان طبعا 18 الترهيب النقص في غسل الرجلين, لكن هنا العنوان وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. هذا في جميع البدن. احنا في السابق مثلا كان الكلام في 18 اللي هو الترهيب من النقص في غسل الرجلين, لكن وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. يعني مثلا غسل وجه لا نترك يعني محلا لم يغسل, او غسل اليدين الى المرفقين يجب ان يستوعب, ان تستوعب جميع الاجزاء, وان لا يترك يعني بعض الاجزاء من غير ان نبلغها الماء. وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهارة, ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر أو قدر الدرهم. عن جابر رضي الله عنه قال, أخبرني عمر رضي الله عنه كذلك أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال, ارجع فأحسن وضوءك, فرجع ثم صلى. على الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل. هذا من الأدلة, وإن كان هذا حقيقة يعني الحديث فيه أنه ترك موضع ظفر على قدمه, لكن لو ترك موضع ظفر على وجهه أو على يعني يده، فالحكم أن وضوءه لا يصح، الحكم أن وضوءه لا يصح. نعم
شيخ، ممكن لو تفضلت يعني توضح المسألة الأولى على نبح الفرج، يعني ما الحكمة من ورائه أو يعني راح فت عليه؟
هو يعني مما يستفاد من ذلك أنه يعني بعض الناس قد يتساءل، يقول لك أنا أشعر أنه خرج مثلا مني شيء، يعني خرج مني شيء من البول، فحينما يوضح هذا يذهب هذا الوصف، والله أعلم.
يعني وهذا يعني الأمر مستحب ولا بالوجوب ولا
يعني؟ نعم الله أعلم، ليس بواجب والله أعلم.
Okay, so number nine, number 19, النضح بعد الوضوء. Praying after wudu. عن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه. He narrated that the Prophet that he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam after he made wudu. He took he filled his palm with water and he sprayed it on his private part. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, after he made wudu, he filled his palm with water and then he sprayed on his private part. And there's benefit from this that some people, they might have sort of wuswas, whispering from the shaitan, or doubts that did any urine come after or not. So by doing that, it will take this wuswas away, and you know that this is that this water, the feeling is the water that you spray. So this is the benefit, and from this, from doing that, and it is not an obligation, but just we recommend this action. And number 20 is the obligation of including all the parts. The obligation of including all the parts that are required to for purification in the wudu, and that the wudu is not accepted if any part is left, even an amount of a nail or an amount of a coin is not wet. And the hadith here is, this is the same hadith that was used in the number 18, where we talked about the warning against not washing the feet or parts of the feet. And that is, and here it's mentioned again, that is because this hadith where Jabir radiallahu anhu said from Umar bin Khattab radiallahu anhu that a man made wudu and he left an amount of a nail on his foot. That was, and the Prophet said, like, what? And he said, go and perfect your wudu, and then the man went back and then he prayed. So this is also the proof that if you wash your face and you leave an amount of a nail on your face that is not wet and is not included in the wudu, then the wudu is invalid, not complete. And if you do that, if you come to wash your arms or your hands and then part of it, even an amount of a nail is not wet, then that is not complete. So this is a proof that leaving apart any part, any of the parts, any of the bodily parts that are including wudu, and having the, not including any part of it would nullify the wudu, not be complete and accepted. No.
هنا المسألة التي تليها، ما يجب على الإفتاء الوضوء. الحديث السابق اللي هو حديث جابر يقول أخبرني عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع رفل على قدمه فأبصره النبي عليه السلام فقال قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يعني هذا يوجب إعادة الوضوء من كان عنده نقص في مقدار موضع ظفر على قدمه، فهذا يوجب إعادة وضوءه. ثم المسألة التي تليها رقم 22 التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم، يعني أن يتحرى الابتداء باليمين، كان يعجبه التيمم يعني أن يبتدئ باليمين في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله يعني حين يرجل شعره يعني يسرح الشعر يدهن الشعر، في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، يعني قدر الإمكان في أي شيء يكون دائما التيامن في أي شيء من الأشياء أي أمر من الأمور. وهنا ذكرت هذه الأمثلة للتنعم والترجل والطهور. هذا حديث عام اللي هو يعني التيمم في الطهور، التيمم في الطهور. والذي يوضحه أكثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، فابدأوا بأيامنكم يعني بجهات اليمين أولا. وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته حينما كنا يغسلن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. هذا دليل على التيامن والتيمن في الوضوء، ابدأن بميامينها جمع يمين ومواضع الوضوء منها.
Number 21 is what obligates the repetition of the wudu or redoing your wudu. What requires you to redo the wudu? And that is if from the previous hadith, if any part of the parts that are supposed to be covered with wudu are not, then you should redo your wudu, and then you should redo your wudu. And this from the hadith of Jabir radiallahu anhu, where he said that Umar radiallahu anhu told me that a man made wudu and he left an amount of a nail on his foot, and the Prophet sallam saw it and he said, "Go and perfect your wudu." So he went back, then he prayed. So this indicates that if you leave any part of your body that is not was not covered with the wudu, even an amount of a nail, then you should repeat your wudu, redo your wudu. Number 22 is taymim fi wudu, is starting with the rights in the wudu, starting with the rights. And Aisha radiallahu anha, she said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to love to start with the rights. In his wearing his na'al, wearing his shoes, in his when he used to comb his hair or put sort of oil or any kind of oil on it, and in his tuhur, and when he purify himself, and in all his matters. So Aisha radiallahu anha, she said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to like to start with the right in his when he wear his na'al, his shoes. When he would put oil on his hair, when he purify in his purification, and in all of his matters. So this is a general hadith indicating that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would start his wudu with the right first, and even clarified it and mentions wudu explicitly. The hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, where he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, If you dress or if you make wudu, then start with your rights. If you get dressed or if you make wudu, then start with your rights. And also the hadith of Umm Atiyah radiallahu anha, where she said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to them when they were to the women when they were washing his daughter when she died, start with her rights and the places where she made wudu. So the hadith of Umm Atiyah, she said that the Prophet told them, the women who were washing the daughter, the Prophet's daughter after she died, the Prophet ﷺ told the women who were washing his daughter to start with her rights and the places of wudu. Naam.
الثالث والعشرون صباغ الوضوء على المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه يعني أن يصبغ الوضوء وأن يبلغ الماء على يعني يبلغ الماء على الأجزاء بدنه وإن كان هذا الأمر يشق عليه مع البرد الشديد ولعله يعني يتأذى بنفس الماء لكن عليه أن يتحمل لكسب الأجر والثواب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلكم الرباط يعني يتنزل منزلة الرباط كالجهاد في سبيل الله لأن الرباط في الأصل هو الإقامة على جهاد العدو بالحرب يعني إن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة الجهاد في سبيل الله باغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وهذا هو حقيقة يعني ضرب من بيت الرباط وهو الإقامة على جهاد العدو في الحرب لما فيها من مشقة وفيها من صعوبة ولأن الإنسان يتمرس على أمثال هذه الصعوبات لأنه يستطيع أن يتمرس على الجهاد في سبيل الله عز وجل والذي لا يقوى على فعل هذه الأمور فهو بالتالي أحرى أن يكون أشد عجزا أن يجاهد في سبيل الله وأن يرابط بالله سبحانه وتعالى وحديث لقيط ابن صبرة قد تقدم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارخ الاستنشاق وبارخ الاستنشاق إلا أن تكون صائمة هذا فيه يعني باخ الوضوء وهو التخليل أو هنا اللفظ صريح جدا أسبغ الوضوء هذا الشاهد أسبغ الوضوء فجاء حديث لقيط ابن صبرة قال أسبغ الوضوء حديث أبي هريرة حينما قال يعني عليه السلام إصباغ الوضوء على المكاره إلى آخر الحديث نعم
انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني انتظار في المسجد
انتظار الصلاة بعد الصلاة والله يعني قد يكون هذا يعني في المسجد لكن يعني المراد المحافظة على الصلوات والشوق إلى الصلوات وحب الصلوات والحرص على أداء يعني الصلوات لكن تعرف أنت مثلا يعني عندك من فجر الظهر في وقت طويل لكن عندنا مثلا من المغرب العشاء الوقت ممكن على سبيل المثال هذا والله أعلم
So number 23 is extending the wudu upon the parts of the body that you hate the wudu to touch, that you hate the water to touch. And that is in the cold weather or that is in the parts and the parts that you will get harmed from the wudu touching it. So places that you hate the water to touch, in either cold weather or because of a harm that might happen or some pain that might be associated with the water touching a certain part. So the Abu Hurairah radiallahu anhu, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, shouldn't I tell you about what Allah erases with it the sins and raises the levels? They said, oh yes, oh Messenger of Allah. He said, to extend the wudu upon the hated parts, upon what you hate, the parts that you hate, meaning the parts that you hate the wudu to touch, and increasing the steps to the masajid, and waiting for the salah after the salah, then this is al-ribat, meaning this is, al-ribat is when you reside waiting for the enemy. When you reside in jihad, waiting for the enemy, this is the ribat. So, and in this hadith, Prophet ﷺ is saying that these actions of extending the wudu, even though maybe the water is cold, and that there's harm from making wudu with this cold water, and there's a hardship associated with making wudu, but still you extend the wudu, although it is associated hardship, and increasing the steps to the masajid, and praying, and waiting for the salah after the salah, these actions and being consistent upon these actions is so great as the jihad for the sake of Allah, and as residing and waiting for the enemy and the war and the battle. And in these actions, when the person he perseveres and is patient in doing and consisting in doing these actions, then he trains himself for the jihad for the sake of Allah, and he trains himself, and that sort of person doesn't do any of that, doesn't care to preserve his his salah, his wudu, or his or going to the masajid, then it is less that he would do any of that in the for the sake of Allah, in the jihad for the sake of Allah. And also the hadith that we mentioned previously, that Laqit ibn Sabra, that the Prophet ﷺ said, "Asbir al-wudu, extend the wudu, and rub between your fingers, and exaggerate in performing the istinshaq, which is to pull water into your nose, and except if you are fasting." I asked the Sheikh about what is meant by waiting for the salah after the salah, and he said that meant by it to preserve the salah and to wait and to be keen and eager for the next salah to come so we can perform it, and so it means preserving the salah in general and being eagerness to the salah after the salah for the next salah to come. Now,
الإمام النووي رحمه الله يعني قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة في المشتركتين من الصلوات في الوقت، يقول من المشتركتين صلوات المشتركتين من الصلوات في الوقت، وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. يعني هذا العام الذي قلنا وانتظار، وهنا عندنا القاري يقول في النقاء وانتظار صلاة بعد صلاة، يعني انتظار وقت أو الجماعة بعد الصلاة، يعني إذا صلى بالجماعة منفردة ثم يصلي صلاة أخرى ويعلق فكره بها، يعني يجلس في البيت أو في بيته وهو ينتظر، أو يكون في شغله وقلبه معلق بها. واضح أخي يا حمدي؟
لا والله، ممكن بيتك؟
نعم إن شاء الله. الإمام النووي يقول يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يقول في المشتركتين من الصلوات في الوقت، هذا الظاهر يعني مثل المغرب والعشاء على سبيل المثال، ولكن في كلام للقاري في شرح مرقاة المفاتيح، يقول يعني في تفسير هذا الكلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يقول يعني أن ينتظر وقت أو الجماعة، انتظار إيش الوقت أو الجماعة، انتظار الصلاة اللي هي انتظار وقت أو الجماعة، وبعد الصلاة يعني إذا صلى في الجماعة أو كان منفردا ثم ينتظر صلاة أخرى ويعلق فكره بها، إما أن يجلس في المسجد أو في بيته. يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني انتظار، إما حقيقة يعني إذا كان مثلا متقارب مثلا ممكن يكون بالمغرب ينتظر العشاء، أو إذا كان هو الآن الظهر يكون فكره معلق بإيش صلاة العصر، إيه فكره يعني فكره معلق، أو يكون هو في شغل لكن قلبه معلق بإيه بهذه الصلاة، سواء كان يعني هو في المسجد أو كان حتى في البيت يحضر هذه الصلاة أو كان قلبه معلقا بها، فيدخل في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والله أعلم.
So the Sheikh added on the waiting for the Salah after the Salah. So the Imam al-Nawawi said, this is for the Salah that are close in times, like Maghrib and Isha, for example. But other than that, this was not done by the people, meaning they will not sit in the Masjid and wait for the Salah until the next Salah. And another one of the scholars, Singh Qadi, mentioned that that he will wait for the, that he will wait eagerly for the time to come, or for the jama'ah to start, or that even if he prays, then after that he keeps his thoughts and he keeps his heart attached to the next salah that about. Either he was in the house or in the masjid. So it doesn't harm that you are even in being you pray dhuhr and then you go to work, but your heart is still attached and your thoughts are still about the next salah that's about to come, which is salat al-asr, and you're still thinking about it. And this is what it meant, Allah alam, but that waiting for the salah after the salah, meaning that you pray the salah and then after that, you wait eagerly and your thought and your heart is still attached to the next salah coming. Even though you were at home or even at work, your thoughts and your heart are attached to the next salah that is about to come.
الرابع والعشرون عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. الأصل في الوضوء للترتيب، ولكن ليس الوضوء الذي يدل على أن عدم ترتيب الوضوء يفسد. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من غير ترتيب، كما في حديث المقدام بن معدي. بعضهم يقرأها معدي كرب، وما في البخاري معدي كرب هكذا. على كل حال، حديث المقدام رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضغ واستنشق ثلاثة. لأن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ غسل كفيه ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة. بعد غسل الذراعين مضمض واستنشق، وثم تفيد الترتيب مع التراخي كما هو واضح في الترتيب، لو أنه قال وا يعني الواو لا تفيد الترتيب، لكن ثم تفيد الترتيب ثم مضمض واستنشق. حط المضمضة والاستنشاق اللي هي قبل إيه؟ قبل وجه تغسل الكفين. لكن مع ذلك النبي عليه السلام بعد الكفين ما تمضمض واستنشق، غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعي ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. هذا طبعا من الأدلة على أن عدم الترتيب في الوضوء لا يفسده، لكن لا شك أن الأصل في الوضوء هو الترتيب بسبب ما ورد من الأحاديث الكثيرة في ترتيبه عليه الصلاة والسلام الوضوء، يعني كان يتوضا على النحو المعروف والذي تقدم في بعض الدروس في بعض دروسنا. أما قضية عدم الترتيب يعني يعني لا إشكال، لكن الأصل دائما أن يتوضا الإنسان لترتيب. لكن لو أنه نسي مثلا مرة من المرات وبعد أن يعني وهو يغسل رجليه على سبيل المثال تذكر أنه لم يغسل وجهه، يمكن بعد غسل الرجلين أن يغسل وجهه ولا حرج ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، والله تعالى أعلم. نعم نعم.
The 24 is washing the keep in the wudu, which is the doing the wudu in order, is the order in the wudu, and that doing the wudu out of order does not nullify the wudu. So 24 is doing the wudu out of order does not nullify the wudu. And the origin in wudu, that you do it in the order, that in the origin in the wudu, that you do it in order. But there is no proof that indicates that doing it out of order it would nullify it. And rather, it was authentically narrated from the Prophet ﷺ that he made wudu out of order, as it is in the hadith of Al-Miqdam, Ibn Ma'ad Yakrib. May Allah be pleased with him, he said, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was bought with water to make wudu with. And he made wudu, so he washed his palms 3 times. Then he washed his face 3 times. Then he washed his arms 3 times. Then he washed his mouth and nose 3 times. Then he wiped on his head and ears, the inner and the outer. And then he washed it and washed his feet 3 times. So, the origin of, we see here that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he washed his mouth, he washed his mouth and his nose after he washed his arms and after he washed his face and arms. So, usually washing the mouth and the nose is before washing the face. Here the Prophet sallallahu alaihi wasallam did it after washing the face. And after washing the arms, the Prophet ﷺ washed the mouth and the nose. And yet, still, that the wudu should always be done. Wudu should be done according to his order. That is because of the many ahadith that mentioned before that the Prophet ﷺ always did in order. But if it happened that you forget and you're washing your feet, you remember that you haven't washed your face, then it does not. You're not required to go and repeat the entire wudu. Rather, you can just wash your face at the end of the wudu after you washed your feet, based on this hadith. So the origin of wudu is that you always do it on order, follow the order. And if you happen to miss something and you wanna. You do it out of order, then that doesn't nullify the wudu, and you have the option of doing that. نعم شيخ.
إلى هنا انتهينا يعني هذا اليوم كان نقطة كثيرة في مدة الحلقة.
خمس دقائق للأسئلة شيخ.
نعم نعم إن شاء الله.
طيب جميل. Sheikh said 5 minutes for questions. الشيخ يسأل يعني يقول إذا يعني ترك موضع القدم لم يغسله فيجب عليه أن يعيد الوضوء كاملاً.
فإذا كان إذا يعني إذا لبه يعني إذا لبه بعد فترة نعم، لكن إذا كان هو وهو يتوضأ تذكر هذا الشيء توضأ يعني أو رأى لاحظ على نفسه مثلا على يده أنه ما فيه، كما قلنا في السابق أن عدم الترتيب لا يفسد الوضوء مثلا يعني. فالقضية تتعلق بالوقت الذي تذكر موضع الظفر الذي لم يغسله، متى كان ذلك فالجواب يتبع هذا، فإن كان ذلك فاصل في الوقت لزمه أن يعيد الوضوء كله.
نعم.
وإن لم يكن ذلك فاصل وهو يتوضأ مثلا إنسان نبهه يتوضأ، كان مثلا بالمتوضأ بمتوضأ المسجد وأحد الأشخاص نبهه يعني على مثلا العقب عقب قال هذا ماذا لك وما زال عند الميضة، فما في إشكال بعيد الرجل كلها أو يعني يبلغ الماء لأنه ما زال يتوضأ يعني.
نعم صحيح. The sheikh said that it depends. The question was that if a person he leaves a spot on his foot that he didn't make wudu, the wudu didn't reach, does he need to repeat? And the answer is, well, it depends on when is he reminded, or when does he know or come to realize that. If it happens that he is right there, just finished his wudu, and then he's reminded somebody saw him and reminded him, or he noticed on himself that it didn't, he didn't cover a part, then he does it right away and there's no harm. He's still performing his wudu. And even if it was a part on his hand, he noticed a spot on his hand that is dry, then he and it was, he just finished his wudu, then he washes his hand again right after. But if it's been, if he finished and he left the place where he's making wudu, and it's been a while, and then he just left, and then a person noticed that and said that, look, you haven't, there's a spot that you haven't included, then he repeats his wudu. So, again, the answer is, depends on when is he, when he comes to realize about this. If he's right there, still making the, just finished the wudu, right by the place where he's making wudu, and right away he's notified that he's missing a card that didn't include the wudu, and he does it right away and completes, and he doesn't have to repeat the wudu. But if he walked away and there's time and then somebody is telling them, then in that case you should repeat the wudu. Now. All right. What about what other question? Is there any other question? نعم شيخ. يعني سؤال عن عثمان. What was the first question? I forgot the first question. جزاك الله خير. Alright, شيخ السؤال عن عدد غسل الأعضاء. يعني هل يجوز إنه يغسل مثلاً إيده اليد يغسلها مرة، اليد اليمين يغسلها مرة واليد الشمال يغسلها مرتين، أو بالعكس؟ أو لا بد أن يغسل يعني العضو نفس عدد المرات؟
يعني الحقيقة هو لم يرد نص في هذا الأمر، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. هذا يدل على أنه إيه يعني بعضها اليمين اليمين إيه اليسار اليسار، التسوية في ذلك إيه. لكن لو أن شخصا مثلا غسل هذا العضو مرة وغسل عضو هذا الثاني مرتين على النادر يعني لا يلتزم هذا الفعل، فعلم المرة الأولى واجبة غسل العضو واجبا والباقي سنة إيه؟ يعني مثل غسل اليدين إلى المرفقين لا شك أنه واجب كما هو معلوم. فلو غسل الأولى مرة واحدة وغسل اليمين مرة واحدة وغسل اليسار مثل مرتين دون التزام هذا الشيء يعني بيمشي الحال يعني ماشي، لأنه المرفق الثاني نافلة وتحسب له إن شاء الله عز وجل اليسرى نافلة، لكن لا يلتزم هذا الفعل لأنه لم يبلغنا أن النبي عليه السلام فعله. لكن التزام المرتين وارد عن النبي عليه السلام، التزام الثلاث وارد عن النبي عليه السلام، فعل المرتين بعض مرتين بعض الثلاث وارد عن النبي عليه السلام، وهذا كله من باب الأحياء يعني أحيانا يعني، والأكثر والله أعلم التزام الثلاث إيه؟ وإذا كان الماء قليلا أو في سبب أو نسي أو شيء فالمرة الأولى فريضة والباقي سنة، هذه القاعدة.
طيب تعرف كمان سؤال ولا نوقف هنا شيخنا؟
شوف إذا في سؤال نأخذ يعني سؤال أخيرا إذا في شيء.
سؤال أخير يعني عن يعني في مسألة يعني تقديم، أنا ذكرت إنه يعني نصح يعني الأمر بالمعروف، ف قول انه يعني ايش المناسب يعني هل ايش نصيحتكم الطريقه المناسبه لانسان يوضح للاخرين مثلا عن الوضوء عن كيفيه الوضوء عن هذا، لانه كثير من ما ينصح يعني اخوه او فيزعل ويقول انت يعني شديد وتشددت علي من هذا القبيل.
والله هذه مساله انها يعني حقيقه مهمه جدا، فاحنا لانه اعتدنا على عدم الامر المعروف والنهي عن المنكر والسكوت عن المنكر، فقد قال عليه السلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب من عنده، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع عندهم العز والمنع لتغيير المنكر يعني، ولم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب، وبعض النصوص إلا عمهم بعقاب يعني أصابهم بعقاب قبل أن يموتوا إيه؟ الذي لا يرى منكر ولا يغيره لا بد أن يعاقبه الله عز وجل قبل أن يموت كما في الحديث الشريف. اعتدنا مع الأسف على عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واعتاد الناس على عدم استقبال النصائح، فبذلك يعني لقلة هذا الأمر أصبح الأمر صعبا، أصبح الأمر صعبا، وفمن نصح ولو كان بكل أساليب بكل الحكمة وبالحكمة الكبيرة والموعظة الحسنة واللين والأسلوب الطيب يقال بأنه هذا قاسٍ وهذا يعني حقيقة عنده تذمت وعنده تعصب وعنده غرضة وعنده، لماذا؟ لأنه نصح الناس ليس عندهم الحقيقة يعني لم يعتادوا النصيحة فضلا عن أن يعتادوا قبول النصيحة أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا اعتادوا النصيحة ولا هم مرسوا أو دربوا أنفسهم على قبول النصيحة. فلابدنا دائما أن ننصح يعني ينصح بعضنا الآخر، إن من أولينا إخوة وبعضهم أولياء بعض، قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني هذه الولاية مقتضاها أن يكون أمر المعروف ونهي عن المنكر، لا يكون في تحفظ أو تحرج من إيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نحن ننصح الإنسان أن تكون عنده الحكمة، أن يكون عنده الأسلوب الطيب في طريق النصيحة، سواء أكان ذلك في الصلاة. يعني من جاء وقال أنا أريد يعني أعطى درسا في الصلاة، يقول يا إخواني إن شاء الله بعض الناس قد يستغرب أننا سنعطي درسا في الصلاة أو أننا نعطي درسا في الوضوء، مع أن هناك دقائق هناك مسائل مهمة جدا، أن يتوضأ الإنسان كما توضأ النبي عليه السلام، وأن يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام إلى آخره. كان يبين ابن حزم يقول يعني إن شاء الله يعني هذا الأمر في زيادة أدية وثواب واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاه عن فسنة وهكذا، وليتلطف الإنسان في نصحه وليكون يعني عنده يعني ليكون حكيما، يكون عنده اللين بالأسلوب الطيب ليخاطب. وأحيانا قد يكون هذا من خلال شريط، من خلال مطلية، من خلال كتيب، يعني من خلال نصيحة يبثها مثلا في عبر بعض المواقع بالإنترنت، من خلال أوراق يبين فيها هذه الدقائق في المسائل والأخطاء الشائعة مثلا في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها. هذا والله تعالى أعلم. نعم.
طيب جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك، جزاك الله خير على وقتك.
حياكم الله، احسن الله اليكم، الله يكرمكم وبارك الله فيكم.
فيكم بارك، جزاك الله خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك.
You have $5.24 remaining. Please enter the telephone number.
Okay, so the first question was about making wudu and doing the different bodily parts with different numbers. So washing the hand, the right hand two times and the left hand one time. So Sheikh said that this was not narrated from the Prophet ﷺ that he did that. What was narrated that the Prophet ﷺ washed everything one time, one time, one time, one time. He washed everything two times, two times, two times, two times. He washed everything three times, three times, three times, three times. There's other narration that is, he washed one time, one time, then he washed two times, then he washed one time. So, as for washing the same, the hand, one hand, one time, the other two, this was not narrated from the Prophet ﷺ. However, that if a person, he does that, there's no harm in doing that. As long as he doesn't do that consistently, and he doesn't make a habit out of it. But it, because the first time is an obligation, the first wash is the obligatory of wash. After that, any wash after that is a recommended wash until three. So if you wash with the first hand one time, and then you wash the second hand two times, you've covered the obligatory part. And your second wash for the hand was a recommended one. So there's no harm in doing that. However, making a habit and out of it and be doing this consistently, this one it becomes against the sunnah. Because this is something that the Prophet wasn't narrated that he did. And what was narrated that he did is that he would stick to one time, one time, one time the entire wudu, or two times the entire wudu, or three times, or he would wash one time, then he would go to two times, and go back to one time. So as for washing one part, two, and the other three, there is no narration of that. As for the issue of advice and that people don't accept it, and that what's the best way of giving advice, the Sheikh mentioned that this is a very important matter, and the problem is that this advising and forbidding evil and enjoining good has become something so foreign to the people that it's becoming strange, and that's why people don't accept it. They're not used to it. And the Prophet ﷺ said that there are not a group of people that spreads amongst them sins, and they are strong and have the ability to forbid the evil. They have the ability to enjoin good and forbid the evil, and they don't, except Allah will send a punishment upon them. Another narration that Allah will send a punishment upon them before they die. So we got used to not giving advice, and we got used to not forbidding the evil and enjoining the good. And people got used to not accepting advice. So it became the habit not to give advice,
nor to accept advice. So if a person, he comes and he gives advice and he advises others, then even though he tries his best and does it with the best way and the most lenient way and the most wise way, then people reject it and say this is a person who is too harsh and too this person is harsh and so on. Let alone accepting the nasiha. So we are not used to giving advice, nor are we used to accepting advice. And it is a must that we advise others and join that is good and forbid that is evil. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةِ, that truly believers are brothers. And he said, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ, they are allies to one another. And this, being an ally to one another, and being brothers to one another, in its essence is to forbid the evil and enjoining the good and loving for them what you love for yourself. So we try our best and we strive that we do it and we advise the people and we enjoin the good and forbid the evil in the best ways, in the most lenient way, in the maybe sometimes this could be through a class that is given, a general class that is to discuss common mistakes in salah, common mistakes in wudu. It could be by giving a book. It could be by giving a pamphlet. It could be by spreading it on the internet to a website. So the person, he strives to do it with the best way and to do it and to be lenient with people in his advice and to choose the wise words and the wise actions to do that. And this is Allah subhanahu wa ta'ala knows best. And by that, we conclude this class. Jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.